أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ينبغي التنبيه على أمور في الشبهة المحصورة. الأمر الأول، لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك لعموم ما تقدم من الأدلة. جمع هذا التنبيه الأول نبه عليه الشيخ رحمه الله، أنه هل يشترط، نبه عليه صاحب الحدائق رحمه الله، أنه هل يشترط في الحكم بوجوب الاجتناب عن المشتبهين أن يكون من حقيقة واحدة، يعني إناءين نجسين أو ثوبين نجسين أو محلين نجسين وهكذا، أو خمر إناء وخمر وماء، لو لا إناء وثوب، إذا إناء وثوب فبعد يجريهم أيضا هنا تقع شبهة محصورة يجب الاجتناب عنهما، أو إناء وسجادة مثلا وما شابه، إذا اختلفت الحقيقتين في الاشتباه فهنا هل يجب الاجتناب، أو كان خمرا أو مغصوبا مثلا هذا يجب الاجتناب عنهما عن الإناءين، لو لا فهنا الشيخ رحمه الله قال حسب الظاهر ما له أثر اختلاف العناوين، لا علاقة له بتنجز العلم الإجمالي، لأنه إحنا المفروض وجوب الاجتناب. صاحب الحدائق كأنه عنده مطلب هنا رحمه الله تعرض إلى، قال يبدو من الجماعة أنه يعني يفرقون فيما إذا اختلفت العناوين. ذكر مثال أنه كانوا عندنا رواية، هي رواية علي بن جعفر، رواية علي بن جعفر اللي عندنا هذه اللي هو يعني اللي يبدو من بال صاحب الجواهر، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عن رجل رعف فامتخط، صار عنده رعاف دم يعني أخرج المخاط من أنفه، فصار ذلك الدم قطعا صغارا يعني نقاط، فأصاب إناءه، وقع الإناء اللي عنده، هل يصلح الوضوء منه يتوضا من هذا الإناء أو لا؟ فقال عليه السلام إن لم يكن شيئا يستبين في الماء، يعني ما بين وقع في الماء، لا بأس خليه يتوضا، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. الجماعة استدلوا بها على أنه إذا كان الشك في وقوع الدم بين الإناء وظهر الإناء قالوا هنا بعد ما يجب الاجتناب عن الإناء لهذه الرواية. فصاحب الحدائق كأنه فسر هاي القضية بأن اختلاف موضوع الاشتباه، أنه إناء وماء يعني ظاهر الإناء والماء، أو أرض وإناء وماء يعني باعتبار احتمال على الأرض سقط. فلذا قال الجماعة إذا كان المشتبه أمرين يعني حقيقتين، بعد هنا الجماعة ما يبنون على أنه يجب الاجتناب. الشيخ رحمه الله جاوب قال هذا ما له مجال بالحقيقة، هاي الرواية يجي الكلام بيها بالحقيقة كلام صعب الحدائق. هنا يجينا في التنبيه الثالث، وهو أنه إحنا كلامنا هناك يجي إن شاء الله من تنبيهات الشيخ، أنه إنما هنا لأننا موردنا في كلام العلم الإجمالي يعني موارد تشبه فيما إذا كان العلم الإجمالي منجزا، أما إذا العلم الإجمالي ما منجز جماعة فارغين على أنه يجوز الارتكاب حتى في الشبهة المحصورة. فكلام صاحب الحدائق لهذه الرواية هاي واردة هناك في عدم تنجز العلم الإجمالي، مو في مورد تنجز العلم الإجمالي واختلاف الحقائق. لذا الشيخ ناقش في ذلك قال أولا القضية الجماعة هذه في باب الإناء هذه حتى لو شبهة محصورة الجماعة يقولون بعدم وجوب الاجتناب، ومعنى القضية مو محصورة وغير محصورة، كما قلت لكم القضية راجعة لتنجز العلم الإجمالي من عدمه، وهذا يجينا كما قلت لكم في التنبيه الثالث هناك من التنبيهات أنه لابد من تنجز العلم الإجمالي، ويعبرون عنه هم هناك موارد انعقاد العلم الإجمالي مو انحلال، عندنا انحلال وعندنا انعقاد، سموه موارد انعقاد العلم الإجمالي، يجينا بالتنبيه الثالث أنه يشترط في وجوب الاجتناب على أطراف الشبهة المحصورة كن ينعقد علم إجمالي بوجوب الاجتناب، أما إذا منعقد علم إجمالي ما له أثر حتى لو كانت الشبهة محصورة. الشيخ هنا ناخذ صعب الحداق رحمه الله قال القضية هنا في قضية الإناء ما مبتنية على قضية الشبهة المحصورة، وإنما حتى لو كانت الشبهة محصورة مع ذلك الجماعة لا يقولون بوجوب الاجتناب لأن عندهم عدلة أخرى مو هاي، فمو قضية اختلاف الحقائق. بينما الشيخ قال لو كانت الحقائق مختلفة وكان العلم الإجمالي دائرا بينهما لمحل الابتلاء، إلا الجماعة ما عندهم مشكلة باختلاف الحقيقتين لأنه محل ابتلاءين. فالآن إذا دار أمر النجاسة بين ثوبه ومائه، الشيخ قال له ماكو احتمال أنه يجوز للوضوء بهذا الماء والصلاة بهذا الثوب، ما يمكن، لهم راح يقع مخالفة قطعية، ما سوينا شيء. شنو علاقة الحقيقتين؟ كأنه صعب الحدائق، يعني هذا استظهر منه قال هنا يجي إلى الثوب يجري أصابة الطهارة، ماكو معارض لأنه يعني الثوب لو نجس لو طاهر وأصل طهارة، والماء همت لو طاهر لو نجس أصل الطهارة. الشيخ قال لك راح يصير عنده مخالفة قطعية هنا، شنو علاقة الثوب والإناء؟ إذا ابتلى بهما، إذا كان العلم الإجمالي مو ابتلى بهما فهو يقدر يتوضأ بهذا الماء ويصلي بهذا الثوب، ما يقدر، ما سوى شيء، راح يحرز أنه قطعا لو توضأ بنجس لو صلى بنجس صلاته باطلة. فشنو علاقة هنا التحدد النوعية؟ صار واضح؟ بل حتى أكثر من هذا الشيخ قال لك لو اختلف مو النوعية، اختلف الحكم هم نفس الشيء. لو شك في خمرية إناء وغصبية إناء هم يقدر يتوضى بهن الثنات ولا أبو واحد من عدن، نفس الشيء، نفس المشكلة، لأنه العلة وحدة، يعني العلة في الإجمال وحدة. أو كما قلنا غصبية أصلا، بل أكثر أضاف الشيخ هاي عسى الآن قال يعني غصبية إناء وخمرية إناء، بل لو شك بخمرية إناء وغصبية ثوب هم يقدر يتوضى بالإناء ويصلي بالثوب، نفس المشكلة، لأن العلة مو قضية تعدد الأحكام ولا اختلاف المحكوم ولا اختلاف الحكم أصلاً. لأن عدة صور، الصورة الأولى اختلاف الأمر المتنجس لو إناء لو ثوب، الصورة الثانية اختلاف الحكم نجاسة الثوب، يعني نجاسة نجاسة الخمر أو نجاسة اسمه مني مثلاً، الثالثة اختلاف أصل الحكم غصبية لو نجاسة. مع ذلك الشيخ يقول لنا يكون المورد واحد بالحقيقة، إذا كان العلم الإجمالي يعني منجزا ومنعقدا في المقام، هاي كلها العناوين ما لها أثر، كلها توجب وجوب الاجتناب. الجماعة الذي يقولون بعدم وجوب الاجتناب مو هاي، مو اختلاف العناوين لعدم انعقاد العلم الإجمالي، هاي فرق بين الدعوين. فالشيخ يقول للصاحب الحداق رحمه الله هذا أنت المطلب بالسدليت بهذا، ارجع للمر للتنبيه الثالث، يجينا هناك إن شاء الله ننبه عليه إحنا. فهناك في التنبيه الثالث أنه إذا لم ينعقد العلم الإجمالي حتى في الشبهة المحصورة يجوز الارتكاب، وإذا انعقد العلم الإجمالي حتى مع اختلاف الأحكام يجب الاجتناب. فالقضية مو تابعة لاختلاف الحكم واختلاف المحكوم، يعني قصده الاختلاف الحقيقة التي فيها العلم الإجمالي، مو راجع لاختلاف الحقيقة واتحادها، مو هذا نظرهم، نظر اختلاف الحقيقة وتعددها ما له أثر في أصل الحكم، اللي يأثر بالحكم انعقاد العلم الإجمالي من عدمه. ولذا الجماعة هناك قالوا بأنه إذا منعقد العلم الإجمالي المنجز، يعني قصدهم في انعقاده في التنجيز، إذا لم ينجز العلم الإجمالي لأن الاشتباه بين موردين، أحدهما مورد عمل والآخر غير مورد العمل، هم مورده هو ما العلاقة حتى لو شبه محصورة. كما إذا هناك شنو مثلا يجينا كما قلت لكم هناك تفصيلة بس نقربها حتى نوضح صورة الإشكال، ما إذا وقعت قطرة دم أو بول على ثوبي أو ثوب زيد، الجماعة يقولون ما له أثر، يقدر كل واحد يصلي بثوبه، ليش؟ لأنه ثوب زيد مو محل ابتلاء يعني. فإذا كان محل عدم موارد عدم يعني تمنجز العلم الإجمالي لعدم الأثر لنجاسة ثوب زيد، شنو أثر علي يعني؟ ثوب زيد نجس، شنو علاقتي بالموضوع؟ فأنا أصلي بثوبي وصلاتي صحيحة، هنا أنا أشوفها محصورة، لكن لعدم متنجز العلم الإجمالي في حقي في نجاسة ثوب زيد فما له أثر، النجاسة ثوبي ما له أثر. أيضا لو دار الأمر بين نجاسة إناء مغصوب وإناء مباح هم نفس الشيء، هم من هالعلم الإجمالي ما يأثر لأنه ما منجس، لأن المغصوب يجب الاجتناب عنه على كل حال، يبقى الثاني ما يأثر به العلم الإجمالي، يبقى إجراني أصل الطهاربي ما يأثر. فهنا جواز الارتكاب حتى لو كانت الشبهة محصورة بس لعدم منجزية العلم الإجمالي في المقام. فالشيخ قال له بالحقيقة مطلب صعب الحدائق رحمه الله الذي ذكر أنه مع تعدد الحقائق جماعة يقولون بعدم يعني بجواز ارتكاب أطراف الشبه، يقولون ما إلى مجال، هذا صار اشتباه يعني عند صاحب الحدائق رحمه الله. فهو صحيح مثل بهذا المثال الإناء أو ظهر الإناء، يعني الماء والإناء أو الماء والأرض، بس قال له هذا مو من جهة تعدد العناوين، هذا أقعد من جهة ثانية هناك الكلام. فلذا انطلت الشبه على صاحب الحدائق رحمه الله. فقال الشيخ رحمه الله، قال التنبيه الأول: لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة، يعني إناءين ثوبين وغير ذلك، إناء ثوب إناء جدار، لعموم ما تقدم من الأدلة. ما عندنا فرق من جزئية العلم الإجمالي، عموم وجوب الاجتناب عن النجس على القواعد ما عندنا مشكلة. ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل، فإنه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه صاحب المدارك. صاحب الحدائق كانه أيد صاحب المدارك من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين، وهو أن المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله. قال: وهذا الوجه مؤيد لما ذكرناه من اختلاف الحقيقتين. كأنه قال مجيبا عن ذلك هو صاحب الحدائق، علل كلام صاحب المدارك، شنو الوجه؟ قال: أولا أنه من باب الشبهة غير المحصورة. كأنه صاحب الحدائق تتصور، صور أن كلام صاحب المدارك في هذه الصورة من قول بجواز التطهير بالماء، الوضوء بالماء، أن الشبهة غير محصورة. شلون الشبهة غير محصورة؟ قلت لكم راح الرواية علي بن جعفر، رواية علي بن جعفر باعتبار بها امتخط والدم يعني انتشر، كأنه صارت الشبهة غير محصورة، لأن احتمال القطرة في الإناء، احتمال ظهر الإناء، احتمال على الأرض، الأرض احتمالات متعددة، فصارت الشبهة غير محصورة. فصاحب الحدائق كأنه يوجه كلام صاحب المدارك، قال قوله بعدم وجوب الاجتناب عن هذا الماء لأن أولا الشبهة غير محصورة صارت، فبعد رجعت إلى أحكام الشبهة غير المحصورة وهي جواز ارتكاب أحد الأطراف، هذا أولا. ولأنه التعليل الثاني أن القاعدة المذكورة يعني وجوب الاجتناب إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة، كن تصير أواني ملابس كن حقيقة واحدة، إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها، فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمنته تلك الأخبار. لا وقوع الاشتباه كيف اتفق، مو كل شبهة احنا ناخذ نقول نجيب الاجتناب، كون يصير العنوان واحد، فإناءين لحمين ماءين عصير سائلين، ايش يكون يصير؟ انتهى كلامه ورفع مقامه. هذا كلام صاحب الحدائق رحمه الله. وفيه الشيخ أشكال: بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصا بغير المحصور. أول إشكال شيخنا يقول لصاحب الحدائق، من قال لك صاحب المدارك ناظر لقضية المحصورة وغير المحصورة مثل ما تمثلت؟ ناظر لولاية علي بن جعفر، وعلي بن جعفر الجماعة ما يرجعوها للمحصور وغير المحصور كما قلت لكم، بل حتى في الشبهة المحصورة يقولون بعدم وجوب الاجتناب، بس عندهم علة ثانية من جهة أخرى. فتأييد صاحب الحدائق لصاحب المدارك هو تصور القضية للشبهة غير المحصورة، يقول للشيخ ما له علاقة كلام صاحب المدارك وما نسبه للأصحاب، مو لعلاقة الشبهة المحصورة، لأن عنده علة ثانية من جهة أخرى، وهو عدم انعقاد العلم الإجمالي، عدم منجزيته يعني. فالشيخ يقول له قضية مو يم محصورة وغير المحصورة. ولذا بل لو شك في وقوع النجاسة في الإناء أو ظهر الإناء، هو محصورة هاي بين فردين، فظاهرهم الحكم بطهارة الماء، نفس الشيء هم بعدهم، مو فقط في صورة ما إذا شك في نجاسة الإناء، الماء والإناء وظاهره والأرض وأماكن متعددة من الأرض حتى سجبة غير محصورة، عندهم حتى هاي الصورة، لو شك بأن قطرة الدم وقعت داخل الإناء أو على ظهر الإناء فهنا شبهة محصورة، مع ذلك الجماعة يقولون ما يجب الاجتناب، فالقضية مو يم المحصورة أو غير المحصورة. كما يدل عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم غير المستبين في الماء بذلك. هاي تجينا إن شاء الله في الباب الثالث بالتنبيه الثالث. هناك شلون يوجهون صحيحة علي بن جعفر وشبه محصورة هناك. فالإمام فهنا يقولون هناك شبه محصورة للحلال لعدم انعقاد المنجزية العلم الإجمالي، لأن ظهر الإناء ما له علاقة بي أنا، أنا له علاقة بالماء، فراح أتوضأ ظهر الإناء يبقى خارج محل التكليف. فلذا يوجهون هناك رواية علي بن جعفر يوجهها بهذا التوجيه. الشيخ يقول له مو التوجيه اللي تذكرته أن الشبهة غير محصورة ما له علاقة. ولذا كما قلت لكم الشيخ يقول له حتى لو كانت الشبهة محصورة هم هاي الرواية يحملوها على أنه يجوز الوضوء به. فالقضية مو يم الحصار وعدمه، هذا الفرض الأول اللي ذكره قال يؤيد ما ذكرنا مع يعني كلام صاحب الحدائق يعني كلام صاحب المدارك. كما يدل عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم غير المستبين في ذلك، فبعد منع ذلك أنه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة، يعني اختصاصها بأطراف العلم الإجمالي بحقيقة واحدة. شنو الوجه هاي منين؟ هاي ما إلى وجه. قال ما عندنا كلام. حتى صاحب الحدائق من المدارك مو هذا مبنى، هو ما صاحب المدارك مبنى كما قلت لكم في قضية التنبيه الثالث. فيقول له أنت يا صاحب الحدائق صار عندك التباس، وين عندنا قضية أن الجماعة متفقين على أنه إذا تحددت الحقائق ماكو يعني يجوز ارتكاب الأطراف؟ يقول ما له واقع هذا الاشتباه. هذا الأمر الأول. أما أولا فلعموم الأدلة المذكورة، أدلة وجوب الاجتناب، أدلة كما قلنا المحرمات على القواعد، خصوصا عمدتها وهي أدلة الاجتناب عن المحرمات العناوين المحرمة الواقعية كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. هاي الانعقاد كما قلنا هذا هم راجع بالحقيقة عبارة الشيخ راجع لانعقاد العلم الإجمالي يعني لمنجزيته. يقول له هاي العناوين إذا تنجزت العناوين في العلم الإجمالي شنو أثر تعدد العناوين؟ كما قلت لكم احنا ما له أثر. يجب الاجتناب عن الخمر الواقعي، يجب الاجتناب عن البول الواقعي، يجب الاجتناب عن المني الواقعي وهكذا. هسه الخمر الواقعي عالثوب لو على الأرض شنو أثره؟ عالثوب لو بالإناء شنو أثره؟ إذا العلم الإجمالي بجواز يعني إذا كلاهما محل عمل كما قلت لكم، إذا هو يصلي على هاي الأرض على هاي التربة ويتوضب هذا الماء وقطرة الدم وقعت أو قطرة الخمر وقعت في الماء أو على التربة ما يجوز يصلي هنا، لأن ما راح يحرص صلاة صحيحة، صلاة راح تكون باطلة لو من جهة أن مسجد الجبهة نجس لو ماء الوضوء نجس. وشين الفرق بينات؟ فالشيخ يقول له بالحقيقة تعدد العناوين والحقائق هذا ما له أثر. احنا عندنا قضية وجوب الاجتناب واحد، نجس كنت تجتنب عنه يعني لا تقع في مخالفة عملية قطعية. هنا مخالفة عملية قطعية ما تصير بعد العلم الإجمالي منعقد، لأنك راح تبتدي بكلا الأمرين. نعم إذا أمر ما مبتلى به مو يمك هذا صحيح، بس هذا كما قلنا مو هذا مورده، مورده التنبيه الثالث وهو عدم منجزية العلم الإجمالي، ذاك غير هذا المورد. وأما ثانيا الشيخ أشكل عليه إشكال ثاني، قال لأنه لا ضابط لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة. لا ضابط قصد الشيخ رحمه الله أنه شنو المراد ضابط في الاتحاد العنوان قصدك ضابطة النوع الجنس الفاصل الجنس الكبير يا ضابطة يعني الإناء كن يصير إناء مثلا فإناء وصينية مثلا هذا شنو عنوانين ذني لو عنوان واحد أما أو مثلا الإناء مرادك الإناء يعني إذا كان إناء وقرب بها ماء أي مو إناء فإذا هنا شنو ماءين عصير خمر وعصير برتقال ذني حقيقتين لا حقيقة واحدة إيش تصور ذني صار هذا إشكال. الشيخ يقول يا قصدك يعني العناوين الوحدة، والآن إذا شك في أن هذا خمر أو عصير برتقال يجوز يشرب كلاهما أو واحد من عندهم لأنه واحد عصير والثاني ما هي أخرى. يقول له هاي الأولاد تقول عصير هذا أو سائل شنو وين تدخله؟ سائل يعني جنس اتحاد بالجنس مو بالنوع، وقد اتحاد بالفصل وقد اتحاد بالجنس الأعلى، فهذا العنوان وين تريده تحته؟ يعني هو ما ينضبط ما له ضابط هذا بالحقيقة. صار هذا قصده من عدم الضابطة. فالقصد ما شنو وين مرادك هنا شلون تحقق الاشتباه. ثم لم يعلم الشيخ اشار كما قلت لكم الى انه العلم الاجمالي اذا انعقد مع الابتلاء بالطرفين. يقول له شنو الفرق الشيخ؟ لم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الاناء وباطنه، اذا كان يبتلي بالظاهر والباطن أو بين الماء وقطعة من الأرض، أو بين الماء ومائع آخر كما قلنا ماء وخمر، أو بين مائعين مختلفي الحقيقة خمر وعصير، وبين تردده بين مائين أو ثوبين أو مائعين متحدين الحقيقة. شنو الفرق إذا كان يبتلي بهما معا كما قلت لكم؟ يقول للشيخ شنو الفرق بين العناوين، شنو أثر؟ الآن ماكو احتمال قطعا إذا دار أمر أنه إذا يعلم بوجود خمر فدار الأمر بأن الخمر في هذا الإناء لو ما مع وجود الخمر القطعي ما يجوز الوضوء بهما، واحد خمر واحد ماء ما يجوز الوضوء بهما ولا بأحدهما. فالشيخ يقول له وين شنو الحقيقتين وين صار؟ فما لا أثر هذا في المقام، قضية مو يم الحقائق، وإنما نعم هنا شيء آخر، وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا؟ هذا اللي قلت لكم الشيخ يقول له ما يفرق، يعني يقول له قد يقال أن الجماعة الشيخ اللي تبعده هاي اللي قلت لكم أنا يقول له إحنا هنا ماكو فرق عندنا، قد يقال أنه إذا اختلفت الحقيقتين يعني كما قلنا إناءين، يقول للشيخ عندنا قضية بعد أشد إشكالا إذا ردنا نصعد كما قلت لكم، إذا صارت نجاسة ومني إيه نجاسة وخمرية خمرية حرمة يعني خذني حقيقتين اختلفن هنا، يقول له فهنا أنا بعد أبعد عن الإشكال هذا، أو إذا صارت حرمة وطء وحرمة شرب صار وطء وشرب هنا فقضيتين أصلا اختلفن، يقول له بعد أبعد هم أيضا ذني ما نلتزم بين، يقول له ما له معنى هنا هم نفس الشيء الشيخ راح يمثل له، يقول له هذا ماكو عندهم الجماعة. الآن لو دار لو شك الإنسان بحرمة وطء هذه المرأة وحرمة شرب هذا الإناء ما يجوز له هنا يجري الحل، يعني قطعا أكو حرام في البين، ما يجوز له يطع المرأة ويشرب الماء ما يصير، أو يطع المرأة وما يشرب الماء ما نفس الشيء، هم علم إجمالي دائر بين حرمتين. فالشيخ يقول له هنا بالحقيقة أكو احتمال، نعم إذا تريد تتكلم مو بقضية إناءين أو ماءين ذني ماكو مجال، إذا أكو احتمال عندنا إذا اختلف الحكمين أو اختلف الموضوعين ذني قد به المجال، بس إن الشيخ يعقب يقول له حتى ذني ما به المجال.
هذا الكلام يجري بحسب حكم العقل، والعقل ما يفرق، لكن أنا لو كان أنا مستصحب الإطلاق المستند رواية كل شيء فيه حلال وحرام، لو أنا كان مستند في علم إجمالي بناء على أنه حتى أنه حرام يشمل الإجمال، وكان أنا مستند في علم إجمالي هو رواية، أنا شلون أقدر كل شيء فيه حلال وحرام لو شككت بين إناء والأرض؟
هم في حلال وحرام، بس هو صعب الحدائق ما تمسك بهاي الروايه
ولا استق الشيء
شيء تو عنوان شيء بعد شيء هو الشيء بعد شيء عندني شيئين مو شيء
شيء
واحد مو شيء واحد تو ولا شيء واحد لان حتى المائين شيء واحد شيئين مو شيء واحد هنا ايه. فالشيء يقول له يعني الشيخ يقول له انت قصدك هو الشيء صعب الحدائق ما استدل بهاي الروايه، استدل بروايه علي بن جعفر اللي هي بها انه وقع الدم لو على الاناء لو على ظاهره لو على الارض اللي بعنوان شبه محصورة وغير محصورة اللي تعدد حقائق تصور كأنه. فالشيخ يقول له تعدد الحقائق مو هو محل الإشكال، هذا ما عندنا احنا بلا إشكال بعدنا قائم، فإن إذا هدأت بالحقيقة كون إذا كان المراد نجسا إناء أو يعني ماء إناء أو إناء ثوب هذا ماكو مجال بناء عليه، إذا أكو احتمال تريد تقول أكو تخل اختلاف حقائق كنت تروح إلى قضية اختلاف الحكمين قد يكون بها مجال، يعني الشيخ جاي يبدي يترقى شوي يقول له خلنا قد نوافقك، بس إذا كان أكو اختلاف حكمين أو اختلاف كما قلنا موضوعين ذني قد يكون هذا فد اختلاف، بس هو الشيخ كما قلت لكم بعد ما يخلص يعقب يقول لنا حتى ذني ماكو مجال، لأن ما دام يبتلي بهما والعلم الإجمالي منعقد وهو محل ابتلائه يعني العلم الإجمالي منجز في حقه بعد ما يجوز له ماكو أثر، لأنه ما يجوز الارتكاب بلا إشكال، إحنا كلامنا في تنجز العلم الإجمالي مو في قضية تحدد الحقائق واختلافه وتعدد الأحكام، كل هذا ما له أثر. صار واضح الشيخ يعني ترق يعني سعودي الشيخ للمطلب قال نعم هنا شيء آخر، وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا؟ مثلا إذا كان أحد المشتبهين ثوبا والآخر مسجدا، يعني كما قلت لكم ثوبا نجس لو التربة نجسة، الآن قطرة الدم وقعت على التربة لو على ثوبي ما أدري، حيث إن المحرم في أحدهما لبس النجس والمحرم في الآخر السجود على النجس. قد يقال أنه عندنا محرمين فماكو مجال لجريان علمي إجمالي بالحرمة، هاي شغلة قد ندعي دعوة نقول لي أنه شعدنا بالثوب حرمة لبس النجس، أنا من ألبس هذا الثوب لا أعلم بأني قد لبست نجسا فأبني على الحل، حينما أسجد على التربة لا أعلم أني سجدت على نجس فأبني على الحل، هذا قد بي مجال. فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع، من دليلين: لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس. سنانا قد يكون نقول عندنا دليلين ماكو جامع بينهما، مو مثل هناك اجتنب عن الإناء النجس عن البول النجس، بل أكثر من ذلك وأولى بذلك بالإشكال ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر. يقول له هذا بعد أبعد إشكال يصير، يعني نقدر هم نرتفع نقول هنا أنا قد علم الإجمالي ما يتنجز، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر ما للغير. هنا هم أيضا قد يقال لإمكان تكلف إدراج الفرض الأول تحت خطاب الاجتناب عن النجس، بينما الثاني اجتناب مال الغير، فعندنا حرمتين متعددتين كل حرمة من جانب، قد يقال لا جامع بينهما. وأولى من ذلك بعد أكثر إشكالا ما لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية فيحرم وطؤها أو هذا المائع خمرا فيحرم شربه، هذا بعد أبعد أصلا، هذا حقيقتين مختلفات، واحدة من حيثية الوطأ واحد من حيثية الشرب، واحد حرمة امرأة واحد حرمة يعني شرب خمر، واحد خمر واحد يعني واحد العلة الخمرية وواحد العلة الزوجية، واحد حرمة وطأ واحد حرمة شرب، وبعد أبعد هذا هنا. هذا كله يقول للشيخ إذا أريد نقول أكو احتمال اختلاف عناوين كذا في هاي الموارد، لكن توهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع بأن الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية، فالاعتبار بها لا به كما لا يخفى. يقول لأنه يعني هذا بعد جاي دافع ساوى الشيخ، قد يقال خو احنا عندنا يجب اجتناب عن الحرام، خو هذا ان يكون حرام، الشيخ يقول لا احنا ما عندنا يجب اجتناب عن الحرام، عندنا عناوين محرمة يجب الاجتناب عنها، انتزعنا منها عنوان وجوب الاجتناب عن الحرام، فما عندي عنوان يجب الاجتناب عن الحرام، وحينئذ فالخمر حرام يجب الاجتناب عنه، فالثوب النجس حرام، ايش الشكل؟ مو الشكل عندنا، عندنا لا يجوز استعمال المغصوب فهو حرام، لا يجوز وطئ الأجنبية فهو حرام، فإحنا من عندنا نستخلص عناوين حرمة عدم جواز ارتكاب المحرمات، فإحنا بالحقيقة يقول للشيخ ما عندي عنوان الحرام لا يجوز ارتكابه، ما عندنا هيك، ولا عندنا النجس لا يجوز استعماله، ما عندنا هيك، عندنا لا يجوز الصلاة بالثوب النجس، لا عندنا لا يجوز الوضوء بالماء النجس، هالشكل عندنا، صار واضح؟ فيقول هذا ما ينفعك أيها القائل أكو عنوان أنه هذا اجتناب الحرام، هذا ما ينفع، فكون نجاوب جواب آخر. فكما قلت لكم الساد الشيخ اللي يقول له ذني إذا أريد نستشكل نستشكل بمثل هذه الصور، لا بالصورة الأولى اللي هي إناءين، يعني إناء وش اسمه نفس النجاسة بول، لكن في إناء وسجادة، هذا ما يفيدنا. ولكن الأقوى أن المخالفة القطعية في جميع هذه الصور غير جائزة، كلها ما يفيدنا، لأن ما لا علم إجمالي تنجز كما قلت لكم ما ينفع، لأن ما دام أنا راح أبتلي كما قلت لكم لو أصلي على هاي التربة وألبس هذا الثوب ما يصير هنا، وإن كان خطابين بس النتيجة واحدة، راح أحصل صلاة باطلة بعشان شو الفائدة، أو راح أحصل حرام إذا أطعت هاي المرأة وشربت هذا الإناء أحصل حرام واقعي، لو شارب خمر لو زاني ماك غيري، فشنو فرق هنا اختلاف العناوين ما له أثر. والأقوى أن المخالفة القطعية في جميع ذلك غير جائزة، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين، ماكو فرق. ألا ترى أنه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنه مال الغير أو نجس لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه؟ يقدر يقول أنا والله ما أدري، يقول شو ما تدري، وتدري هذا لو نجس لو نازل شو توفى به. فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير، لا فرق بين الصورتين. والحاصل أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها، بعد ما يعرف أكو خمر يجب الاجتناب عنه، الأجنبية لا يجوز النظر لها، هذا العناوين بمنزلة نهي واحد عن عدة أمور ما يفرق هو. فكما تقدم أنه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعي واحد كالخمر مع الإذن في ارتكاب المائعين المردد بينهما الخمر، نفس الشيء إذا تعلم أن الأجنبية يحرم النظر لها والخمر يحرم شربه، إذا تردد هذه المرأة بكونها أجنبية وهذا الإناء بكونه خمر العلة وحده. فكذا لا يجتمع النهي عن عدة أمور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين المعلوم وجود أحد تلك الأمور فيها، هذا ما ينفع. صار واضح؟ فالشيخ يقول احنا بالحقيقة قضية العلم الإجمالي المنعقد بحكم العقيل ما يفرق بي بين لا العناوين ولا المعنونات ولا الموضوعات ولا الأحكام، كل واحد إذا كان علم إجمالي منجز. نعم هاي القضية كلها الشيخ يقول ليش قلتكم لأني وضحن كل الشيخ، هاي كلها بالحقيقة تنحل إذا العلم الإجمالي ما تنجز. إذا صارت حرمة الأجنبية حرمة زوجة زيد، لو حرمة هذا الإناء انحل العلم الإجمالي، مو انحل العلم الإجمالي قصدي ما انعقد العلم الإجمالي، لأن حرمة زوجة زيد شنو علاقتها؟ طبعا إذا زوجة زيد يحرم وطوها، وهذا الإناء إذا ما قلت احتمال خمر، يعني هو لو خمر لو يحرم وطع زوجة زيد لأنها زيد متزوجة بس مو يمي، مو أنا زوجتي، ذاك قطعا بعد ماكو ابتلاء بالزوجة، عندي ابتلاء بهذا الإناء، هذا إنائي أريد أتوضى به، أقدر أتوضى بعد ما عندي مشكلة. بس هنا شنو؟ لعدم انعقاد العلم الإجمالي قصدي، يعني عدم منجزيته. أكو علم إجمالي بس ما منجز في حقي، أو أنه كما قلنا مو التربة نجسة، سجادة نجسة، لو هاي الزولية وقعت دمع عليها لو على ثوبي، والزولية ما لها أثر، الصلاة على النجس ما هي مو حرام بس المسجد ما يجوز، هنا أقدر أصلي بهذا الثوب لأن العلم الإجمالي ما له أثر، هنا منعقد ما له قيمة، مو منجز في حقي. نجاسة الزولية ما لها أثر علي لأن الصلاة على النجس على يعني المساجد الأخرى ما لها أثر، مو حرام مو باطل الصلاة، بس مسجد الجبهة هو مشكلة عندنا. فإذا لا التربة طاهرة بس احتمال الزولية تنجست ما كنا انعقاد. فالقضية الشيخ يقول له منها جاية إشكالها هذا، فالالتباس الذي وقع لصاحب الحدائق رحمه الله من هذه الجهة، وكلام صاحب المدارك جاي يشير لهذه النقطة، هو ما فهمه صاحب الحدائق من كلامه، فهذا ما إلى أثر، هذا في جواز المخالفة القطعية. فيقول الشيخ مخالف إذا حصلت من العلم الإجمالي مخالفة قطعية فلا فرق بين الفردين والحكمين والموضوعين أبدا، كل ما كفرين سيبقى الكلام يجب الموافقة القطعية في هذا المورد لا لا. هنا إذا استعمل واحد كما قلنا سأفرض أنا ابتدي باثنين بس هاي التربة ما أصلي بيها وألبس الثوب يصير لو لا؟ إذا دار أمر النجاسة بين هاي تربتي وثوبي أصلي على التربة وما ألبس ثوبي يصير لو لا؟ هاي هنا عندنا بعد موافقة قطعية، مخالفة قطعية ما يجوز قطعا. الصراحة يجينا في مثل هذه الصور اللي تتعدد العناوين أو تتعدد الأحكام أقدر أرتكب واحد يعني هم يجب الموافقة القطعية لو لا؟ هذا يجي الكلام به إن شاء الله. قال وأما الموافقة القطعية فهم أيضا يأتي الكلام عليها إن شاء الله في هذه الصور التي تختلف فيها العناوين والأحكام، يأتي الكلام عليها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.